أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم إلى قيام يوم الدين. كما تعلمون، الكلام كل الكلام في هذا الشرط من شروط العاقد، بغض النظر عن نوع العاقد، بل حتى عن غير العاقد، الإيقاعات أو ما هو بحكم العاقد، أنه يشترط فيه التنجيز في مقابل التعليق، فالتعليق يستوجب بطلان المعاملة، عام من أن تكون عقدا أو إيقاعا لنفرض. وتقدم الكلام في هذا الأمر بشكل واضح وبين، ولنوضح مسألة في المقام. هذه المسألة أن عمدة الدليل على هذا الشرط هو الإجماع. يبقى هذا الإجماع إجماع محصل، إجماع منقول، عمدة الدليل هو الإجماع. لماذا؟ لما ذكرناه؟ لأنه لا يوجد عندنا على كل حال في البين لا آية ولا رواية تدل على اشتراط هذا الشرط. بعض الوجوه التي تقدمت أشرنا إلى أنها وجوه على كل حال لا تصلح لأن تكون دليلا، وإنما أفضل ما يقال فيها بأنها استحسانات إن صح التعبير. وسيأتي التعرض إلى بعض الوجوه الأخرى التي أيضا هي في نفسها وجوه غير تامة. أضف إلى ذلك، لو تنزلنا عن الإشكالات الواردة على هذه الوجوه بما هي أيضا فيها ما فيها من إشكالات من حيث عدم العمومية تارة أو الخصوصية لبعض الموارد تارة أخرى وما شاكل. فإذا العمدة هو الإجماع وبناء عليه، والذي يزيد في الطين بلة، كما تعلمون أن الإجماع دليل لبي وبناء عليه، خب فحينئذ يقتصر فيه على القدر المتيقن. هذا من ناحية، فيقتصر فيه على القدر المتيقن من ناحية. من ناحية أخرى، أنه بمجرد أن نجد شخصا يعتبر من أعمدة الطائفة فقهيا وفكريا كالشيخ وغير الشيخ، في مورد من الموارد ينص على جواز هذا التعليق أو عدم قدح هذا النوع من التعليق، فهذا حينئذ صغرويا يقول بأن الإجماع هنا غير متحقق، فعليه يكون هذا القول بالشرطية، شرطية التنجيز هنا أو بعدم التعليق، يكون قول من دون دليل. هذا مقدم كان لابد من الإشارة إليها، لأنه فيما سيأتي من كلامنا اليوم يتمحور حول هاتين النقطتين. الشيء الثاني، أنه كنا فيما تقدم استعرض الشيخ المصنف عليه الرحمة صور التعليق، وأوصلها إلى ثمان، ثم قلنا أن هذه الثمان تضرب بصورتين فيصبح المجموع 16 صورة. وكنا في نستقرب كل صورة من هذه الصور ونرى أن هذه في الحقيقة داخلة فيما أجمعوا عليه أو أنها خارجة عما أجمعوا عليه. كل الذي تقدم بأنها غير داخلة فيما أجمعوا عليه، بل على العكس، بل هناك نص وتنصيص من قبل المشهور، إن لم نقل أكثر من المشهور، على عدم الإشكال، أو بعبارة أخرى على عدم قدح هكذا نوع من التعليق. فقط إن كنتم تستذكرون في بحثنا يوم الأربعاء قبل التعطيل، وصلنا فقط أنه لو علق الإيجاب إن صح، أو علق العقد على شرط أو على شيء مشكوك الحصول، فقلنا بأن هذا هو القدر المتيقن. من ماذا؟ قدر متيقن من عدم جوازه وتأثيره سلبا على صحة العقد. وبعبارة أوضح، إذن هو القدر المتيقن من معقد الإجماع. إذا نقول قدر متيقن إجماع دليل لبي ويقتصر به على القدر المتيقن، إذن القدر المتيقن من التعليق المضر في صحة العقد أو الإيقاع هو التعليق على أمر مشكوك الحصول. هذا شيء. طيب. بعد ذلك انتقلنا بالكلام إلى ما إلى الشرط، إلى الصورة الأخرى من صور التعليق، وهي ما عبر عنها أو كنا نعبر عنها بأنه لو علق العقد على أمر، هذا الأمر على عبروا أمر عبروا شرط ما شئتم فعبروا، علق العقد إنشاء عليه، إلا أنه في واقع الأمر أصلا هو شرط في صحة العقد، هو شرط في الواقع في صحة العقد. يعني بعبارة أخرى، إذا لم يكن هذا الشرط متحقق أو هذا الشيء موجود في الواقع الذي طارة كما مر ومثلنا طارة يرتبط بالمجيب يعني بالبائع، وأخرى يرتبط بالمشتري، وثالثة يرتبط بالسلعة تملك أو لا تملك وما ناظر، فهذا فالمعاملة غير ماذا؟ غير صحيحة، باطل. يعني حتى لو لم يشترط وجود هذا الشرط وأنشئ العقد مطلقا لا تعليق فيه، ولكن هذا الشيء هو شرط في الواقع، إذا كان هذا المبيع مما يملك صح البيع وإلا فلا، إذا كان هذا المبيع مما وإن كان يملك قابل للناقل فيصح وإلا فلا، كما في أم الولد، إذا كان هذا المشتري قابل لأن يتملك إن لم يكن عابد يعني لم يكن قد فيصح البيع وإلا فلا، إن كان هذا المشتري مثلا غير قابل أيضا للمسلوب العبارة كما في قضية الصغير الحر الصغير فأيضا لا يصح حتى لو لم يشرط ذلك. واضح؟ هذا نوع من استذكار الأمور التي يتوقف عليها صحة العقد. طيب جيد، فلو فرضنا علق العقد علق الإجابة على شرط من هذه على أمر من هذه الأمور، يعني على أمر هو في الواقع شرط في صحة العقد، فهل يضر هذا في صحة العقد أو لا يضر؟ طبعا لا، هل يضر هذا في صحة العقد أو لا يضر، يعني هل يعتبر هذا تعليق وبالنتيجة فيكون مبطل للعقد، أو هل يعتبر هذا غير تنجيز وبالنتيجة وبالتالي هذا مضر للعقد أم لا؟ بحسب السياق العام وطرح الأمور بحسب ظواهرها والأخذ بالظاهر وظاهر الحال وظاهر الألفاظ والكلمات وإن صح التعبير والموقف، فهذا بلا شك هذا تعليق، وعليه ليس لم يكن جازما في إنشائه، ولم يكن ماذا؟ ولم يكن منجزا لإنشائه، فيضر في صحة العقد ويستوجب ذلك بطلان العقد سواء كان بيع أو غير بيع. أما إذا نظرنا شيئا ما نظرة تدقيق ونظرة بعمق ونظرة شيئا بتأمل، فنرى أنه ما لم يشترط شيئا زائدا عما هو مطلوب، لم يشترط شيئا زائدا عما هو مطلوب، يعني بعبارة أخرى كأنه يريد أن يؤكد المؤكد بالتعبير العصري، أو يوضح الواضح بالتعبير العصري، أو ينصص على ما هو شرط في الواقع. جيد، فحينئذ تأكيد المؤكد وتوضيح الواضح وتنصيص على المطلوب بالواقع، هذا وإن كان في ظاهره الشكل القشري تعليق أو عدم تنجيز، ولكن في واقعه هو في الحقيقة منجز غير معلق. فإذا نظرنا من هذه الجهة نرى بالي أن هذا تعليق لا يضر في الحقيقة، هذا تعليق شكلي، تعليق صوري، تعليق لفظي، فلا يضر. طيب، من الجانب الأول كما رأيتم، من الجانب الثاني كما رأيتم، طب هذه توجب بالتعبير العلمي وجود هكذا صورتين، توجب لوث في البين، يعني نوع من الإجمال، لا تكون المسألة واضحة وجلية بذاك المعنى حتى تدخل في معقد الإجماع. طب إذا أوجبت لوث بهذا الشكل وإجمال بهذا النحو، فحينئذ نقول ما يخالف، نحسب القضية، نرجع للدليل ونتمسك بإطلاق الدليل لبطلان هذه الصورة. خذ رجعنا إطلاق ذلك، أقول رزقك الله الحج والناس راجع بتعبير اللبنانية، والمشكلة الدليل لبي، والدليل لبي معنى أنه لبي دليل أخرس، معنى أنه أخرس لا لسان له، معنى أنه لا لسان له يعني ما إلى أطلاق، كيف تتمسك بإطلاقه؟ فحينئذ ماذا معنى أنه يختصر فيه على القدر المتيقن؟ فإذا لا يمكن أن نعالج المشكلة على ضوء ماذا؟ على ضوء الرجوع إلى الدليل، فحينئذ هذه الصورة لا يشملها الدليل. والذي يزيد في الطين بلة أن شخص كالشيخ الطوسي عليه الرحمة ينقل عن البعض وظاهره يقبله أن هكذا تعليق لا يضر، هكذا تعليق لا يضر. طب هذا مو فقط يعني هذا يشكك في صدق أصل الإجماع، هذا خارج عن الإجماع غير متحقق في حقه، يعني هذا تنصيص على عدم كون المورد من صغريات الإجماع، مو فقط أنه نقتصر على القدر المتيقن، تنصيص على خروجه أصلا. فمن هذه الناحية هذه أوجبت أنه لا يمكن القول بدخوله حينئذ في معقد الإجماع، وعليه القول ببطلانه يعني بتكلف يحتاج إلى دليل في الحقيقة. لذلك قال وما كان صحة العقد معلقا، هي المفروض وما كانت صحة العقد، وما كان يعني ومن الشروط التي أو الصور التي صحة العقد معلقة عليه، صحة العقد معلق عليه يعني في الواقع، في واقع الأمر، لولا يعني لم تكن هذه موجودة أصلا عقد ما معلق عليه، كالأمثلة المتقدمة، رجعنا أمثلة متقدمة أي كيعني عدم كونها أم ولد، ككونه مما يملك، ككونه قابل لأن يشتري ليس مسلوب العبارة، كأمثلة عديدة ذكرناها، كالأمثلة المتقدمة. قال فظاهر إطلاق كلامهم يشمله، إطلاق كلام من؟ إطلاق كلام الإعلام تقدم أنه يشترط في العقد التنجيز ولا يصح التعليق بل يشترط الجازم، ظاهر إطلاق كلام الإعلام يشمل هذه الصورة، لأنه كما ذكر هذا تعليق، هذا عدم تنجيز، واضح؟ فيشمله ظاهر كلامهم. جيد، إلا أن الشيخ في المبسوط، هذا استثناء، حكى في مسألة إن كان لي فقد بعته، يعني هذا واحد إذا قال إن كان لي فقد بعته هذا يزيد على شرطية أنه لا بيع إلا في ملك، إذا كان لي فقد بعته للشيخ عبد الله، هو هذا تكرار، هذا ماذا؟ تأكيد المؤكد. فيقول قال إن كان لي فقد بعته قولا من بعض الناس بالصحة، ومن بعض الناس وهم الناس يعني لأن بعض الناس اللي هن ماذا أهل فن يعني على اختصاص، نقل قولا من بعض الناس بالصحة وبعد وأن الشرط يعني شرط بيعه بتملكه لا يضره هذا الشرط، مستدلا على عدم الإضرار وعلى عدم إضرار هذا التعليق بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد. إطلاق العقد حين يقول بعتك هذا يقتضي أن يكون المبيع ملكا للبائع، وإلا وهب الأمير باع الأمير ما لا يملك، فإطلاق العقد يقتضي. قال بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد، فهذا تأكيد للمؤكد وتوضيح للمضمر، لأنه إنما يصح البيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان أذن له في الشراء. من هذا؟ على أساس المشتري أنه عبد، واضح؟ على أساس كون المشتري أنه عبد، فحينئذ هل يصح شراء العبد؟ قل بل، على قاعدة العبد لا يمكن يشتري أنه عبد وما ملكت يداه ملك لسيده ومولاه. الآية الشريفة عبد مملوك لا يقدر على شيء. فخب إذا كان إلا أن يكون مأذون فحينئذ بل يصح، وإلا فلا يصح. لذا قال فإذا، لأنه إنما يصح البيع لهذا الجاري من الموكل إذا كان أذن له في الشراء للمشتري، فإذا اقتضاه الإطلاق، يعني إذا كان الإطلاق يقتضي تحققه ووجوده لهذا الشيء الذي نص عليه، فإذا اقتضاه، يعني إذا كان الإطلاق العاقد يقتضي هذا الشيء وهذا الأمر وهذا الشرط، وكأنه مفروغ، مو كأنه، واقعه مفروغ عنه، قال لم يضره إظهاره وشرطه. إذا كان الإطلاق هو يقتضي، فإظهاره والتنصيص عليه لا يضره، هذا تنصيص على ما هو ماذا؟ على ما يقتضيه إطلاق العقد وواقع العقد. قال مثل، قال كما لو شرط في البيع تسليما المثمن والثمن. بالله عليك، تسليم الثمن والمثمن هذا لا يقتضيه إطلاق العقد؟ يعني هذه لوازم صحة العقد، وهو تسليم الثمن من المشتري البائع وتسليم المثمن من البائع للمشتري، هذا لا يقتضيه إطلاق العقد. فلو فرضنا ماذا صنع؟ نصص عليه، شرطه، قال بعتك كذا بكذا على أن تسلمني الثمن، يضر؟ هذا يقول تنصيص على كل حال على ما يقتضيه إطلاق العقد. قال كما لو شرط في البيع تسليم الثمن أو تسليم المثمن أو ما أشبه ذلك. هذا كلام من كله؟ كلام الشيخ حينما نقل الصحة وقال بأن هذا ليضر، برهن واستدل لهذا لما ذكره البعض. الشيخ المصنف يريد أن يأخذ من يقول طارت إنسان فقيه ينقل شيء وضعفه واضح، رده واضح، يقول قيل أو كذا، أو ضعفه بين أو يرد عليه أو يضعفه بعد واضح، لكن طلب واحد من الشيخ ينقل هكذا كلام ويبرهن عليه ويذكر وجهه ولم يعلق، يقول ظاهر كلامي أنه يرتضيه ويتبناه، والذي يؤكد هذا المعنى أنه يبرهن عليه ويستدل عليه استدلالا محكما، استدلالا تاما. لذلك قال الشيخ المصنف الشيخ الأنصاري، قال وهذا الكلام من الشيخ الطوسي في المبسوط، وإن حكاه عن بعض الناس إلا أن الظاهر ارتضاؤه له أنه يرتضيه وقبله. طيب إذا كان يرتضيه ويقبله إذا مل، يقول أي إجماع والشيخ لا لم يدخل هذا في المانع، وعمن ذكر من بعض الناس. قال وحاصله أنه كما لا يضر اشتراط بعض اللوازم العقد المترتب عليه. شو لوازم العقد المترتب عليه؟ النقل والانتقال، تسليم الثمن، تسليم المثمن حينما يتحقق العقد والعقد الصحيح. لوازم العقد أن يسلم البائع المثمن للمشتري، لوازم العقد أن يسلم المشتري ماذا؟ أن يسلم الثمن للبائع، وإلا واحد بائعه ويعصب يعصى بالثمن والمثمن حرام. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. خذ بعد بهدك أمانة صاحب. إذا التسليم والتسلم, التسليم والتسليم والتسلم من لوازم العقد. إذا قال إذا الشرط اللوازم يضر في صحة العقد؟ يقول لا. يقول كذلك شرط, شرط ما هو شرط واقعي. قال أنه وحاصله أنه كما لا يضر اشتراط بعض لوازم العقد المترتب عليه كذلك لا يضر تعليق العقد بما هو معلق عليه في الواقع ونفس الأمر. فتعليقه أيضا كله عطف تفسير وتوضيح بعبارة أخرى, بعبارة أخرى فتعليقه ببعض مقدماته كالإلزام ببعض غاياته. فتعليقه ببعض مقدماته, ما هي مقدماته؟ يعني إن كان لي تعليقه على الملكية, تعليقه على أساس أنه ماذا قابل للنقل, تعليقه على أساس أنه ماذا أن المشتري يمكن أن يشتري, هذه مقدمات صحة العاقل. قال فتعليقه ببعض مقدماته كالإلزام, إلزام كل من المتعاقدين ببعض غاياته وهو تسليم الثمن وتسليم المثمن. فكما لا يضر الإلزام بما يقتضي العقد التزامه, أن يلزمه نصا هنا, أن يلزمه يعني أن يلزمه أن يذكر ما يلزمه العقد نصا يذكره في المتن. قل بعتك على أن تسلمني المبيع فورا, قل ذاك قبلت, هكذا شرط يضر. ما هو مجرد يتحقق البيع يجب عليه أن يسلم فورا, التأخير لا يجوز. يقول هكذا اشتراط يضر ولا يضر؟ لذا قال فكما لا يضر الإلزام بما يقتضي العقد التزامه كذلك التعليق, تعليق العقد بما كان الإطلاق معلقا عليه. إطلاق العقد معلق عليه وهو أن يكون ملكا له, واضح؟ هو أن يكون ماذا ملكا قابل للانتقال, أن لا تكون أم ولد بالنسبة للأمة, معلقا عليه ومقيدا به. جيد, هذا خلاصة الكلام. جيد, وعليه يبقى الكلام يريد أن يشير إلى شبهة. هذه الشبهة في الحقيقة يقول صحيح يا أخي, هو يريد يضعفها بالأخير, ما يريد يقول هذه تبقى في النفس أنه هذا الذي ذكرناه صحيح أنه بالآخرة. نحن عن ماذا نتحدث؟ أن التعليق يضر أو لا يضر بالآخرة, هو في الواقع ونفس الأمر هو بالأصل معلق عليه. تعليق ماذا؟ قل مشكلتنا أنه بهذا الشكل. قل مثلا نحن نتحدث أن التعليق بمعنى الأثر الشرعي وهو النقل والانتقال متوقف على عدم التعليق. هذا الأثر الشرعي وهو النقل الانتقال المتوقف على عدم التعليق, يعني على عدم التعليق بماذا؟ على عدم التعليق بالإنشاء, بإنشاء المنشئ. فإذا كان الأمر كذلك فهذا في الحقيقة موجود, فهذا في الحقيقة موجود, فقد علق النقل والانتقال على ماذا؟ علقه على شيء. يبقى هذا الشيء في الواقع في الحقيقة معلق أو غير معلق مطلب آخر, مطلب آخر, ولكن بالنتيجة هو إذن ظاهره التعليق وقد علق. فيقول من هذا فحينئذ وإن لم يكن في الواقع ما علق عليه, وإن كان في الواقع هذا في الحقيقة ليس معلقا ولكن هو شرطه, هو علق عليه وهذا بظاهره في الحقيقة تعليق. فالشريعة صحيح, الشريعة تقول أن هذا شرط في الواقع, فما لم يكن في الحقيقة فلم يتحقق, لم يتحقق النقل والانتقال, شرطت أنت أو لم تشرط. فأما شرطك في الحقيقة يعني ما شرطته شيء وما الشريعة علقت عليه الأمر وفرضته ماذا؟ شيء آخر. فبناء عليه حينئذ نقول في هذه الحالة الأمر يعود على إلى حالته الأولى وسورته الأولى ويكون مشكلا من هذه الناحية. يعني من قبيل ما هو شرط شرعي شيء، وما هو شرط بنظر المنشئ والموجب شيء آخر. مثل ذاك اللي إجا لعند النجف وقال للسيد، قال له خب يصير الشخص يتزوج خالته مرات أبوه؟ قال له لا ما يصير. قال له مولانا قول يصير. قال له خب ما يصير. قال له لا قول يصير. قال له ما يصير. قال له سيدنا صار وخلص. فهذا يتصور أن المانع توجيهه، المانع مانع تكويني ها، ولأنه تزوجها وعرس بيها وبعد في الشهر إجا ها، ما ابتناء المانع مانع شنو؟ مانع تكويني. ولا لا السيد يقول عم المانع مانع شرعي مو مانع تكويني. على كل حال لذلك قال وهذا الوجه وإن لم ينهض، هذا الوجه الذي وجهناه، وإن لم ينهض لدفع محظور التعليق في إنشاء العاقد. لماذا؟ لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتب الأثر، في الواقع المعلق على هذا الشرط وهو الملكية قابلته للنقل والانتقال هو ماذا؟ هو ترتب الأثر الشرعي على العقد وهو النقل والانتقال دون إنشاء الكلام الذي هو وظيفة المتكلم. لأن إنشاء الكلام شيء والشروط التي أشرنا إليها شيء آخر. يبقى كما ذكرت أن إنشاء أن شروط الواقعية هذه لا بد منها وإلا لا ترتب نقل وانتقال، ولكن إنشاء الكلام شيء آخر، هذا يضم إنشاء الكلام إلى الشروط الواقعية. فحين نقول نحن الإنشاء معلقا يضر، فيبقى هذا إنشاء معلق. فلذا قال إذن دون إنشاء مدلول الكلام الذي هو وظيفة المتكلم، فالمعلق في كلام المتكلم هذا غير معلق في الواقع على شيء صحيح، والمعلق على شيء ليس معلقا في كلام المتكلم على شيء، بل ولا منجزان، بل هو شيء خارج عن مدلول الكلام. طيب هذه الشبهة تبقي، ولكن ماذا نصنع؟ يقول رغم هذه الشبهة إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ له لهكذا نحو من التعليق وعدم قدحه في صحة النقل والانتقال أو في التنجيز، إلا أن ظهور ارتضاء الشيخ له كاف في عدم الظن في ماذا؟ بتحقق الإجماع عليه، الظن بتحقق الإجماع فضلا عن العلم، فضلا عن العلم. فإذا صغرويا هذه الصورة مو داخلة، ما لا يوجد إجماع عليها، حتى نقول أنه مولانا نحن نشك بأنها داخلة أو غير داخلة فنتمسك ننفي دخولها بماذا؟ بالاقتصار على القدر المتيقن. واضح؟ جيد. من هنا رغم كل ذلك ثم يقول مع ذلك هذا التوجيه الذي ذكرنا هذا ماذا يفرض؟ يقول مع أن ظاهر هذا التوجيه هذا تتم للإشكال وتصوير على أن الصورة خارجة، مع أن ظاهر هذا التوجيه لعدم قدح التعليق من الشيخ الطوسي في المبسوط يدل على أن محل الكلام فيما لم يعلم المعلق، فيما لم يعلم المعلق وجود المعلق عليه وعدمه. يعني يقول بعتك إن كان ملك، بعتك إن كان ملك، فهذا طارة يعلم بأنه ملكه ويشرط هذا الشرط من قبيل ماذا؟ يعني توضيح واضح، تحصيل حاصل، ما شئت فعبر. وطارة لا يقول بعتك إن كان ملكي، وهو لا صدق لا يدري أنه في الواقع ملكه أو ليس بملكه، كما في المثال الذي تقدم في أرض عصر المسألة، حينما يدعي الوكيل بأنه وكيل واشترى له بكذا على أن يكون الثمن في ذمته، فماذا يقول؟ فيقول إن كان ملكي فقد بعتك إياه لمدعي الوكالة بكذا. فقل له استزوا بالصحة. أو حينما تدعي الزوجة امرأة بأنها زوجته فيطلقها، إن كنت زوجتي فأنت طالق. فعليه حينئذ يقول هذا يشمل، قال فيما لم يعلم وجود المعلق، فيما لم يعلم المعلق وجود المعلق عليه وعدمه وعليه، فلا وجه لتوهم اختصاصه بصورة العلم. لأنه قد يقول قائل ها جيد هذا الكلام كله أين يتصور؟ يعني في صورة علم المعلق أن هذا له، حين يقول بعتك إن كان هذا ملكي، يعني في صورة علمه أنه ملكه. لا، يقول ظاهر عبارة أعم، سواء كان يعلم أو لا يعلم. ويؤيد هذا، ويؤيد أن ظاهر الكلام الأعم علمه وعدم علمه، أن الشهيد في قواعده عليه الرحمة جعل الأصح صحة تعليق البيع على ما هو شرط فيه، على ما هو شرط فيه في البيع، وقول البائع بعتك إن قبلت. يجي البائع ماذا يقول؟ بعتك إن قبلت. بالله عليك هذا بعتك إن قبلت، وهذا يريد يثبت أنه حين يقول بعتك إن كان هذا ملكي أعم من أنه يعلم بأنه ملكه أو لا يعلم. يقول حين يقول بعتك إن قبلت لا يعلم، قد يقبل وقد لا يقبل. وقد يكون حينما يقول بعتك كان واعد بالقبول قابل، بس الإنسان مو فقط كل ثانية فيه شائن، واضح؟ فهذا تعليق فعام، قال يصح. فإذا نريد يقول هكذا هذا الكلام من الشهيد شاهد على أن التعليق بعتك إن كان ملكي أعم من أن يكون يعلم بأنه ملكه أو لا أو يجهل. جيد. قال فقول البائع بعتك إن قبلت، ويظهر منه ذلك أيضا مفقتنا في أواخر القواعد. جيد. بناء على ثم إنك قد عرفت أن العمدة في المسألة هو الإجماع. انتهينا إلى الآن؟ انتهينا. طيب، يقول إذا إلى الآن انتهينا، وثبت بالأخذ والرد أن العمدة بالأدلة على عدم صحة التعليق وشرطية التنجيز هو الإجماع. وبناء على هذه الصورة رأينا ما رأينا، ينص الشيخ ظاهره أنه يقول هذه ليست داخلة في الإجماع. انتهينا. طيب، الشيء الثاني أن الشهيد بما تقدم يبقى، فعليه حينئذ هذه الصورة التي ذكرناها إذا علق الإجابة أو القبول أو العقد أو الإيقاع على ما هو شرط فيه، فهذا بحسب الظاهر لا دليل على بطلانه، لا دليل على بطلانه إلى الآن. يبقى ننتقل بالكلام إلى الوجوه التي ذكرت، الوجوه التي ذكرت كأدلة على عدم صحة التعليق، أو على بعبارة أخرى على عدم صحة العقد الغير المنجز غير الإجماع. لأنه قد نقول إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فإذا الإجماع إلى الآن لم يثبت لنا بطلان التعليق بهذه الصورة التي ذكرناها. فلنرى أن الصور أو الوجوه التي ذكرها البعض غير الإجماع لشرطية التنجيز في العقد أو الإيقاع أو لعدم صحة التعليق هذه تامة. فإذا كانت تامة فحينئذ يمكن أن تشمل هذه الصورة وهو تعليق العقد وما بحكم العقد على شرط واقعي. فحينئذ نعالج المشكلة ونقول ببطلان التعليق للدليل الآخر من هناك، أو أنها غير تامة يستعرض هذه الوجوه يقول واتفاقا أن البعض ذكرها واعتبرها أدلة، ولكن سيدنا بقول أنه أول يكون مفروض عندكم أن العمدة هو الإجماع، وإلى الآن كما رأيتم الإجماع لم يثبت بطلان هذا التعليق وهو التعليق على شرط واقعي، إذن لنذهب نلتمس دليلا آخر. الدليل الآخر الذي يلتمسه هو ماذا؟ أن الإنشاء هو أصلا في نفسه غير قابل للتعليق. الإنشاء قال البعض بأنه غير قابل للتعليق، جيد، إذا الإنشاء غير قابل للتعليق وعليه العقد إنشاء والإيقاع إنشاء فغير قابل للتعليق، فبناء عليه حينئذ يقول ببطلان التعليق بالصورة الأولى. يبقى الكلام أن كيف ذلك وكيف يتصور ذلك، لأن المسألة فيها يعني لا نريد أن ندخل بها لأن فيها كلام في أصل التصوير والمناقشة، فبعد ترجع إن شاء الله تعالى إلى بعد الامتحانات بحوله وقوته. نسأل الله لكم التوفيق والتسديد، والحمد لله رب العالمين.